بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أحبتي، العبد في هذه الدنيا يمر بمحطات ربانية تطهر نفسه وتزكيها. هناك محطات أساسية يومية يمر بها، وهي الصلوات الخمس، والصلاة ما بين الصلاة والصلاة كفارات ما بينهم، ما اجتنبت الكبائر. وهناك محطات سنوية تطهره وتزكي نفسه، وهو شهر رمضان. وهناك محطات عمرية تزكي نفسه، وهو الحج. لماذا هذه المحطات؟ لأن العبد مجبول على الخطأ، على السهو، على الغفلة، تميل نفسه إلى الهوى، يرغب في شيء من ملذات الدنيا فيضعف ويرجع. فتأتي هذه المحطة لتعيد همته وترجعه إلى ربه، فيزداد نشاطا ويزداد همة، فتجده مقبلا على الله. ولماذا الله سبحانه وتعالى يضع هذه المحطات لهذا الإنسان؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى يريد زكاة الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لماذا هذه التزكية؟ يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، ينزل الكتاب، يجعل هذه الأمور كلها لتزكو أنت أيها الإنسان، لترجع أنت، لترتقي، لتقود نفسك إلى السعادة والهنا وإلى الجنات وإلى السعادة. فلا فلاح للإنسان إلا بتزكية نفسه، ولا سعادة له إلا بأن يكون مطهراً لهذه النفس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. فلاحاً قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. وقال في الآية الأخرى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح الإنسان في زكاة نفسه، وخيبته وخسارته إذا دنس نفسه بهذه المعاصي وهذه الذنوب وهذه السيئات. وتأتي هذه النفحات الإيمانية ونسائم الخير، وتأتي هذه المواسم الطيبة، وهو كما كان على خطئه وغفلته وزلله. هذا حرمان عظيم، غفلة خطيرة. لكن الذي يميل ويرجع هذا ترجو له الخير، وأفضل منه الذي على الصراط وإذا أتت هذه المحطات زاد نشاطا وأقبل على الله سبحانه وتعالى. والحج لمن نظر فيه وجده مطهرا للإنسان، مزكيا له. ويكفي فيه الحديث الذي من الأحاديث الذي ذكرناها في يوم أمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فيرجع طاهرا مزكى من هذه الذنوب وهذه السيئات. هذا الحج أحبتي الذي هو عبادة عظيمة، هو مدرسة كبيرة، هو مدرسة كبيرة. يحتاج الإنسان الحاج عندما يذهب إلى الحج يحتاج أنه يتأمل كما أنه يتفكر في صلاته ويخشع فيها، يحتاج أنه يتأمل في هذه المواقف التي هي في الحج، يتأمل في الأدعية والأذكار، يتأمل في كل موقف من هذه المواقف، سيجد شيء عظيم في حياته في هذا الموسم. هذه التأملات إذا تأملها في هذه المدرسة العظيمة سيرجع بإذن الله سبحانه وتعالى على خير وخير مما كان عليه قبل. فلاحظ الحج وما فيه من المدرسة العقدية، كيف يتعلم الإنسان فيه العقيدة، كيف يتعلم الإنسان فيه التوحيد من بداية دخوله في النسك عند الميقات، لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حج لبيك. يقول جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. فقال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ويقول لبيك اللهم عمرة أو حجة لا رياء فيها ولا سمعة، إخلاص. ويتأمل طوافه بالبيت ومسحه على الحجر الأسود، وأن النبي صلى الله أو عمر يقول: لو أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسحك لما مسحته، لأنه يقول حجر لا يضر ولا ينفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحك لما مسحته. فمسحها عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه، فهو حجر في أصله لا يضر ولا ينفع، وهو في أفضل بقع من بقاع الأرض، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم ويحط الذنوب حطا، وحجر نزل من الجنة، فكيف الذين يتوسلون إلى أحجار أو يتبركون بأحجار أو بأشجار أو بخزعبلات وهذا الحجر الذي فيه هذا الفضل لا يضر ولا ينفع؟ يحتاج الإنسان أن يتأمل في هذه المواقف. إذا أتى بعد وهو على الصفا والمروة يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على طوافه، يكبر عند كل وصول للحجر الأسود. التكبير ما هو؟ التكبير ليس كلمة تقال وانتهينا، التكبير تعظيم الله سبحانه وتعالى، هو أكبر في ألوهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته، فهو العظيم الذي لا أكبر منه ولا أجل منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. هذه الأمور التأملات هذه مهمة. يقول: لا إله إلا الله وحده على الصفا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، توحيد وعظمة وقوة وانتصار وعز يا رجل في هذا الموضع العظيم. فالذي يتأمل مواقف الحج وما فيه يجد أبواب العقيدة موجودة، أيضا منهج عظيم فيها، وهو أن حياة الإنسان لا تستقيم إلا بالكتاب والسنة. ففي هذا الحج الذي هو أيام معدودة النبي صلى الله عليه وسلم يحرص: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لأنه لن يستقيم لكم الحج إلا إذا أخذتم النسك على نفس طريقتي، فلن يستقيم للناس دين إلا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في حجة الوداع كان يقول ماذا؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وسنتي. فهذه التقريرات مهمة، يحتاج دائما أن يقرر مثل هذا التأكيد الذي فيه التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لن تستقيم الحياة إلا بهما. كذلك تجد أن الحج مدرسة للتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. خير الزاد الذي يتزوده قاله الله سبحانه وتعالى في آيات الحج، فيتزود الإنسان إن كان متزودا فليتزود بالتقوى، وهذا الحج مدرسة للتقوى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه. أيضا يجد أن الحج مدرسة للوسطية والاعتدال، الوسطية التي هي وسطية النبي صلى الله عليه وسلم، ليست دعاوى الوسطية أو الدعاية التي يدعيها البعض أنها وسطية وهي تساهل، وإنما الوسطية هي دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فارموا فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذا كانت حصاة إن زدتها وكبرتها ورميت بها كان هذا هلاك، لأن الغلو يؤدي إلى الهلاك، فما بالك في غيره من أبواب الدين من العبادات والصلوات والزكوات ومن غيرها من العقائد والمعاملات، كل ما دخل الغلو فيها كل ما أفسدت هذا الدين وأفسدت المجتمع. أيضا تجد أن الحج مدرسة للأخلاق، في الحج يجتمع الإنسان مع أناس من أشكال وأنواع وبلدان مختلفة بطباع وعادات وأعراف ولغات، فهناك يظهر خلق المسلم الصحيح، هناك ينكشف للناس تصرفاتك وأعمالك ومعدنك وأخلاقك وأسلوبك، كله ينكشف هناك، أنت مع الناس في زحام في طواف وسعي ومبيت في أو في نزول في عرفة ثم نزول في مزدلفة ثم بعد ذلك الذهاب والمبيت في منى، أنت مختلط مع الناس تبيت معهم وتقوم معهم، يدركون حركاتك نومك معهم كيف سماحتك كيف أسلوبك، كل ذلك طباع هناك تظهر. وتجد في هذا الحج أناس في قمة في الأخلاق تكتسب منهم، خذ العرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين، هذا تحتاجه في الحج سياسة عظيمة في التعامل مع الناس. أيضا الحج مدرسة يستفيد منها الإنسان الوحدة والاجتماع والتآلف، لاحظ في 7 أيام أو 10 أيام على كم مليون يجتمع في تلك البقاع، 4 مليون، كل هؤلاء تجدهم على قلب رجل واحد في سيرهم ومجيئهم ومبيتهم وانتقالهم ونزولهم، لا تجد الاختلاف، الأجسام مجتمعة، هذا الائتلاف كيف وصل، هذا الاجتماع كيف أتى، يجتمع بأمرين، الأول تمسك بالدين الصحيح، لما كانوا متمسكين بهذا الركن وهذه الفريضة وقصدوا أداء هذه المشاعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل، اتفقت الأجسام واتفقت القلوب واجتمعوا. والأمر الثالث تحت مظلة ولي أمر، لا ينضبط الحج، ومن عقائد أهل السنة أن الحج ماض مع الأئمة مع أئمة المسلمين سواء كانوا أبرارا أم فجارا، ماضي، لأنه ما ينضبط ولا ينتظم هذا الحج بهذه الجماهير إلا تحت مظلة ولي الأمر. أيضا الحج مدرسة للتفكر والعبرة، كان بعض العلماء إذا رأى الحجيج كأنه رأى حشر الناس واجتماعهم في يوم القيامة، انظر إلى الجمع الذي يجتمعه الناس في ذلك الزحام وذلك الضيق وذلك العرق، وتأمل الموقف العظيم في يوم القيامة عندما يحشر الناس في ذلك على في عرصات يوم القيامة على صعيد واحد حفاة عراة غرلا بهما يلجمهم العرق جاما كل على حسب عمله كلهم على ثوب واحد، عبرة، هؤلاء كلهم لا تميز في ذلك الوقت بين غني وفقير، فالملبس واحد والمبيت في الغالب واحد، فلا تميز بين هذا وهذا، فهذه عبرة، واللون أبيض أشبه بالأكفان، فالإنسان يعتبر من ذلك الموقف. أيضا أحبتي، الذي يقدم على الحج ويريد أن يستفيد من الحج فائدة عظيمة ويؤثر فيه هذا الحج مع ما سبق عليه أن يتحلى بعدة أشياء. الأمر الأول، تعلم قبل أن تعمل. هذا أحبتي ضابط عظيم أو قاعدة كبيرة جدا في الدين، بل في كل أمور الدنيا. تعلم قبل أن تعمل. الحج فيه فضائل وفيه مسائل. الناس تعرف الفضائل، أغلب الناس يعرفون الفضائل، وقليل من الناس يعرفون المسائل. فلا بد من معرفة المسائل حتى يكون الحج صحيحا. لا بد أن تعرف أركانه وشروطه وواجباته ومستحباته ومحظوراته، وهي التي سنأخذها في اليوم الرابع باختصار إن شاء الله على صورة، على العرض في الباور بوينت أو على شاشة العرض. لابد يعرف الإنسان مجملاً ماذا سيفعل في اليوم الثامن، في اليوم التاسع، في اليوم العاشر، ما هي الأشياء التي يفعلها بعيداً عن الخلاف الموجود. أيضاً أحبتي، لابد على الحاج قبل ذهابه إلى الحج أن يعزم عزماً أكيداً صادقاً على التوبة. الحج تزكية للنفس ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يذهب إلى الحج وهو ينوي بعد الحج أنه يفعل شيء من المعاصي والذنوب، أو أنه لا زال مقيم على الذنوب والمعاصي حتى في الحج. يعزم على أن يكون أو تكون هذه المحطة قبلها توبة، وفي أثنائها تزكية، وفي نهايتها عزم على عدم الرجوع إلى تلك المعاصي والسيئات. أيضاً ينبغي للحاج أن يرد الديون، يتحلل من المظالم التي عليه. الحج سفر، مشقة، نسمع بالموت، نسمع بأن أناس ماتوا في ذلك الموقف. ورد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من سقط ومات، ورد في هذه الأزمان أموات بالجماعات، فقد تكون واحد منهم. فإذا كانت هناك مظلمة فتحلل منها، وإذا كان هناك دين فاستسمح من صاحبه أو أده. حاول أنك تذهب إلى الحج وأنت صاف من متعلقات الناس. أمر رابع في قضية الحج مهم جدا في الحج، أن تكون ذاهبا للحج مع صحبة صالحة. هذه الصحبة الصالحة صحبة تقودك إلى الخير، تعلمك المناسك، تعرف مسائل الدين، لأنك قد لا تعرف وتحتاج أن تتعلم، وقد تعرف لكنك تنسى، فتأتي عند محطة من المحطات أو منسك من المناسك فتنسى الشيء الفلاني، فيأتيك الصالح من أخوانك فيقول لك هنا تفعل كذا كذا، أنت نسيت كذا كذا. ومع الرفقة الصالحة تتشجع لعمل أداء المناسك بصورة أكبر وأداء عبادة. لكن الذي يذهب مع يعني صحبة غير صالحة تجده في الحج في مأساة والله. تدخل عليهم بعض الناس تزورهم أو شيء، ما تقول هذا أبدا في الحج، من التدخين ومن الشتم والساب ومن ترك المناسك، وهذا يفتي لهذا. لا لا، أمر سهل هذا، وكل. لا لا، أمر سهل هنا، افدي. الأمر هنا سهل، لا هذه سنة تركها. أو بعض أهل العلم قال السعي هذا ليس بركن مستحب واجب، أو وخذ من هذا يخرج من حجه وكأنه لم يحج. فهذا إشكالية. الصحبة الصالحة جدا مهمة، وتشعر بلذة الحج إذا كنت مع صحبة صالحة. كان بعض الشباب ذهب إلى الحج مرات، فلما ذهب مع بعض الشباب مثلكم شرواكم قال وكأني أول مرة أحج، وما استشعرت لذة الحج مثل هذه المرة. فعلا الذي يذهب مع الصالح يجد الفلاح. أيضا مهم للحاج أن يتنبه دائما إلى أنه في عبادة، هو في عبادة من ميقاته إلى أن يتحلل، إلى أن ينتهي من أيام التشريق، وهناك أجور عظيمة لا بد عليه أن يتحلى بما يتحلى به المتعبد. النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ماذا قال؟ أن الطواف كالصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. الطواف كالصلاة يعني عبادة لا بد أن تكون فيه خاشعاً متذللاً. استنتج أهل العلم من هذا أن يكونون على طهارة، أن يكون على ستر. ما أحد في الصلاة اليوم في صلاته التي هي فرض وهو يتلفت مثلاً، وهو لا، الصلاة لها مقام، وأنت هناك في مقام عظيم تحتاج أنك تكون يعني حريص على أن تؤكد هذا الموضوع في قلبك. أيضاً مهم جداً يعني أنت يلتزم الحاج بالأنظمة، هناك أنظمة موضوعة وقوانين سنة لمصلحة الحاج. فما يعني يرى عند بعض الناس من محبة مخالفة هذه الأنظمة أو انتقاد هذه الأنظمة لا يعجبه شيء، كل ما هو هناك منتقد عنده. حتى أننا في سنة من السنوات قد حججنا ورأينا من حج في سيارة فارهة وعلى طريق خاص له يذهب إلى المناسك بكل سهولة، ويصبح في اليوم الثاني في التويتر يقول هذا التنظيم السنة هذه سيء وهناك أخطاء والقطار تعطل هذا أولاً إنسان جاحد لهذه النعم، غير شاكر، سلبي. ثم في بعض الأحيان قد يكون هذا مستمد أو هو من طريقة أو يعني فتن بعض الطوائف الإخوانية أو السرورية أو التكفيرية الذين يريدون التأليب على ولاة الأمر. الأنظمة عندنا في دولة الإمارات تجده في المخيمات، ليش سكروا علينا؟ لماذا فتحوا لنا؟ لماذا قالوا لنا؟ لماذا ما فعلوا ذلك إلا لمصلحتك؟ فالالتزام بهذه الأنظمة والسير معها، وخلك مع الجماعة، كن مع الجماعة، لا تخالف الجماعة وتأتي بفتنة وتحدث فتنة. لذلك تجد بعض يعني العلماء هناك وطلبة العلم هناك الذين هم في مرتبة المشايخ، إذا الحملة عندهم بعد في منى، مبيت منى واجب لكن أغلبه، فإذا أتى نصف الليل أو آخر يعني بعد الساعة 12 ماذا فعل صاحب الحملة أو مسؤول الحملة؟ قال سنذهب إلى السكن في الفندق. فإذا احتشى زعل الناس، هذا يخرب علينا مسؤول. وتجد طالب العلم والشيخ يذهب بكل هدوء لا يحدث فتنة، فالإنسان يكون هادي غير محدث لهذه الفتن، غير متضجر، غير مثير للخلافات. أمر أخير هناك في الحج،
لم تطلب عصير؟
ماذا أطلب؟ أطلب أمر مهم هناك في الحج. في الحج اجتماع نجوم، ليست نجوم مشاهير، هناك ستنسى جميع النجوم المشاهير وإنما تتجه إلى نجوم أهل العلم. ستجد عندك في مخيماتك من طلبة العلم والمشايخ من هو ما قد سبق أن رأيته، وفي الحج يجتمع علماء من جميع أقطار الدول، فاحرص على الاستفادة منهم ولا تغتر بمن تشبه بهم وهو ليس منهم. انتبه، لأن أيضا يجتمع في الحج من أصحاب الأفكار المتطرفة والأفكار السيئة والسقيمة أصناف كثيرة، فلا تغتر بهؤلاء ولا تزهد في أهل العلم، بل استفد منهم واعرف قدرهم وتواصل معهم قدر الاستطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مناسك الحج، وأن يبلغ الحجاج مناسكهم ويتقبل منهم، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.